بمثل هذا الضرب من التحميل. يعني ما نحصل عليه وراءه أشياء كثيرة جدا ما نحصل عليها ولا يتمين الحصول عليها، ولا يمكن أن نبني ونسد هذه الفجوات بالتحميل بحسب. فالوقائع إذ لم يقل أحد إن الوقائع المأكولة المأكولة الوثائق يمكن إدارتها على وجه القاطع بمثل هذا الضرب من التحميل، اعتمادا على مجرد حسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفة دون تثبت من حصول التكامل بين تلك العصور حتى يتم القياس على وجه صحيح ودقيق. أما الاستدلال بالآثار من النقوش أو الحفريات ثم استنطاق الغمم فأمر يحتاج إلى كثير من التأمل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد. يعني شيء يكون قريبا جدا وتنظر كيف ينقل ويزور تدمير الكلمة. واضح. فكيف بما بيننا وبينه قرون صحيحة، فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباين كل التباين، فكيف هي عنها بعد أن رمت؟ كيف تنفذ جثثا ورمى من بارية؟ إذا كان الإنسان هو حي يصعب أن نتقن كل ما عنده، فكيف تأخذ من الميت؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرأيين على حد سواء. كما قلنا من قبل أن في مدرستين، في مدرسة الدروينية التطورية في مدرسة بتتجه إلى أن التدين الفطري التوحيد هو الأصل. في العموم يعتمد نفس هاتين هذين المنهجين اللي هو استنطاق الآثار القديمة والرمل الذريع أو دراسة أحوال الجماعات الإديانات الجماعات المعاصرة المتكلمة الغارقة في التخلف. فكلا هما يعني منهج البحث غير صحيح. نريد المذهب التطوري بكونه مبنيا على افتراض آخر، هو أن الملكات والأحاسيس الروحية كالقوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية، فكما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة، قد يلوح أنه بدأ حياته الروحية بالسخط والقراءة ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء. فزي ما فيما تطور في دعمهم في جسم الإنسان كذلك تطور في عقيدته. وقد انتقد هذا القياس لأن المشاهدة للحياة الناس الروحية عدم التوافق في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية، بل إنهما يسيران في طريقين متعارضين ككفتي الميزان لا تنقطع إحداهما إلا إذا انقفضت الأخرى. وقليل من التأمل يهدي إلى أن محاولة قياس الأديان على الفنون والصناعات إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية مشتركة، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم لتعرف ما كانت عليه بداية الأديان قد فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم. المنهج الصحيح أن نتبع الأديان الموجودة الآن ونبحث في جذورها وفي أصولها منذ طفولة يعني البشرية إلى اليوم. فالمعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية ثم خالطتها السوائل والأباطيل مع تقادم زمنها، فالأسفل أن تكون هذه سنة التصور في الأديان كلها. يعني حتى عقيدة البراهمة مما يعني طلعته عما قريب بحث في غاية القوة عن يعني يعني هذا الكلام كنت قرأته من مدة بعيدة جدا من العقاد في كتابه مطلع النور أو مطالع البعثة المحمدية، فكنت قرأت فصل فيه يتكلم على أن هناك آثارا أو نصوصا في كتب البراهمة فيها بشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما كنت أقرأ قصة العقاد يعني جاب الكلام ده منين؟ ثم بعد ذلك مثلا لمدة طويلة أيضا قرأت كتاب الرسول لسعيد حواء ايضا نقل عن العقاد في نفس الموضوع، ثم اخيرا وقعت انا يعني بعض الوثائق فيها العجب الاوجاع وبحث ارجو تاتي خطوه اخرى لو انا اتكلم فيه بالتفصيل بحث وافي جدا عن اصل الديانه البرغوميه الذي يثبت فيه الباحث ان هي اصل كلمه برغم في هذه اللغه السنسكريتيه القديمه هي اصلا بيجيبوا الحرف الاخير بيبدلوه عن مكان الحرف الاول لما يترجم بالعربي فاصل برغم لو حطينا الالف الاول تبقى ابراهيم والله يقول إن هذه الاثار الموجوده حتى لنا عندهم هذه اصلها صحف ابراهيم عليه السلام هذه صحف ابراهيم ويستدل على بعض الاشياء فيها ان اسم سارة موجود في هذا الوثائق كذلك اسم نوح عليه السلام العجب العجاب والشيء المذهل والمذهل وما كنت اطبقه من قبل حتى رايته بعيني انه مصور نصوص من كتب المراهنة باللغه السنسكريتيه في غايه والولادي ترجمها رجل انجليزي بيثبت فيها ودي خليقه في غايه العجب نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم هو كاتب فيه ماهماد اسم محمد موجوده بشارة الرسول ياتي اسمه ماهماد واضح ويتكلم فيه على غزوه بدر ومذكور فيه عدد المسلمين في غزوه بدر ومذكور فيه من بعض النصوص اسم احمد بالضبط يعني بدون اي تغيير كلمه احمد كما هي تمام عليه الصلاه والسلام وفيها كلام على دخل احمد ومعه 10,000 مقاتل المدينه المباركه التي يكتب ان كن كرب يعني المدينه التي لا تغزى هي مكه التي لم تغزى ابدا واضح يعني حتى اصحاب لما رضي غزوها فعل الله فيهم ما فعل فالشاهد انه يقول بدريات دخل محمد او احمد دخل احمد يعني المدينة المقدسة التي بارك الله فيها ومعه 10,000 مقاتل يعني هذه المدينة التي لا تغزى إلى نصوص أخرى في غاية العجب وفيها مدح أيضا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تذكرون فرق غاب ممكن نترجم لكم المقالات إن شاء الله لكن الشاهد يعني إن يعني السنسكريتية دي بيقولوا إنها من ملايين السنين طبعا فيها شيء من المبالغة إن ملايين أعتقد بعيد أوي لكن على أي الأحوال وهي من أقدم الوثائق الموجودة وفعلا ودي موجودة حتى الآن في الدوله لكن قليل من يعرف هذه اللغة السنسكريتية حتى الذي قام بالترجمة رجل انجليزي يعني يعتبر محايد لأنه يعني لا يشتبه في متعمد التحريف أو كلمة ومصورة الأصول نفسها مصورة وموجود علامة على الأماكن التي فيها اسم النبي محمد أو أحمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا كله مما يؤكد ان الاديان الموجوده كلها وكان الشيخ ابو بكر الجبائري حفظ الله سبحانه وتعالى وامتعه بالصحه والعافيه كان الشيخ حتى مره سمعت له في احدى المحاضرات يقول مره كنا في المطار او في مكان معين في شرق اسيا وعن مليئه بالوثنيات والشركات وهذه الاديان فبيقول ان وجدنا واحد قرب غروب الشمس في مكانين كده بيلف بينهم بيجري بينهم 7 مرات واضح فالشيخ استنتج من هذا ان هذه يعني كل شيء هم حضروه لكن اصله يرجع الى التوافق بين الصفا والمروه هكذا يمكن ان احنا نرجع للاديان الموجوده حاليا ممكن لو نبحث في النصوص يعني كلها ترجع لاصل واحد وهو التوحيد وهذه الحقيقه بلا شك لجميع الاديان التي كان اصلها سماويا ثم حقيقه ترجع الى الاصل الذي نشات عنه كلها هو دين الاسلام الذي هو دين يعني التوحيد فكل واحده من الديانات سواء اليهوديه او النصرانيه او غيرها بدات بعقيده التوحيد النقيه ثم قال بطل الشواهد والاباطيل مع تقادم زمنها فالاشبه ان تكون هذه سنه التطور في الديانات كلها العجيب بقى من الجماعه الباحثين في امر تاريخ الاديان شيء يعني لا يكاد يصدق من الاجحاف والبحوث والظلم وعدم الانصاف ان المفاتيح ثلاث الاديان لابد ان يتجاهلوا الانبياء، يبحثون في كل شيء سرما ويستطلقون الحفريات والحجاره وكل هذه الاشياء، اما الانبياء فلا يقبلون ان يعتبروا الانبياء مصادرا للبحث عن تاريخ يعني العقيده، فيتجاهلون يغفلون اثار الانبياء ويتجاهلون كتبهم ويتعلقون بالواهي من الادله ورموز الاخبار والاثار. وتزداد الغرابه وتعظم المصيبه حينما يكون الباحث مسلما، جراء المصيبه الاكبر كمان باحث مسلم ويقدر هؤلاء الجهله في ان هو كمان يتجاهل تاريخ العقيده وبحث علمي ورجل مش درويش واضح ما يجيش اسم الانبياء ولا قران ولا سنه، ازاي يكمل الحاجات اللي يلعب العلم في زعم هؤلاء الجهله؟ نعم. فيتابع غير المسلمين في مثل هذه الامور التي صرحت بها الرسالات السماويه وجناها الدين الاسلامي بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبه لخلق الانسان، القران قطع وحسم حتما اكيدا في قضيه خلق الانسان، او تكوين الانسان ولربط حياته ودينه والحكمه من خلقه وندونه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا هو المنهج العلمي، ولا تقف ما ليس لك به علم. القران ما اكثر ايات رجليها لعلكم تعقلون، لقوم يعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتدبرون، كل هذا حتى من القران على احترام المنهج العلمي الصحيح. ويقول الله سبحانه وتعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. فاذا كانت وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن اليه الخلق وتسكن اليه النفس عن ديانه الانسان الاول، فما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله ان نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ انه الوحي الالهي وحده تماما، يعني العقل البشري يستطيع يتعامل مع الامور الحسيه فقط، ما يدرك بالعين بالسمع بالشم بالذوق باللمس بالحواس الخمس، فهذه هي الامور التي ممكن ان تخضع لدائره الايه، دائره ما يسمى الان بالبحث العلمي التجريبي، التجربه والمشاهده والاستنتاج، هذا فقط في الامور الحسيه. لكن فيما وراء الحس، هل العلم ممكن ان يناقش من حقه ان يناقش هل الجن والملائكه موجودون ام لا؟ هو عند هذه المنطقه يقول انا جاهل، هذا غير داخل كده، لكن من حقي ان يقولها هو فقط له ان يقول انا عند هذه المنطقه اختصر بصفه الجهل فلا ادري، هذا اي عقل يحترم نفسه يكون هكذا. لكن هل الجهل، هل عدم العلم يساوي العلم من عدم؟ هل عدم علمي بما وراء هذا الجدار يعطي الحق ان انفي ان في شيء وراءه؟ فهكذا حقائق الكون الاعظم والاكثر والاهم هي الحقائق الغيبيه، والعقل لا يستطيع ان كان موتور بتاع ماكينه خياطه او موتوسيكل ممكن يشغل سياره مفتاحه او صاروخ، بالعقل ما فيش، فالعقل بدل طاقته محدوده لا يستطيع ان يستوعب حقائق الوجود كلها. القسم الاول والاهم والاخطر من حقائق الوجود هو الحقائق الغيبيه، لا يوجد سبيل على الاطلاق للوصول اليه الا عن طريق نافذه الوحي، من خلال الوحي نستطيع ان نطلع على ما يكشفه الله لنا من هذه الحقائق، بمعنى من خلال الوحي نستطيع ان نعرف ماذا حصل في بدايه الخلق هذا الكون، مما خلق، ما الذي خلقه، ما هي صفات الله سبحانه وتعالى، ما افعاله، كيف ماذا حصل مع الانبياء السابقين، ماذا سوف يحصل في المستقبل سواء اشراط الساعه او في القبر او في حياه البرزخ او تفاصيل مراحل البعث والنشور او تفاصيل البعث والنشور نفسها ووقوف الناس في الخفاء 50,000 سنه ثم بعد ذلك يعني يطير ورثهم الى جنه الاولار ثم الجنه، لا تفاصيل حياتها وكيف نعيم غيرها والنار، وايضا تفاصيل الحياه، كل هذه لا يمكن العقل البشري ان يعني يدعي انه يستطيع ان ينظر اليه. اذا بقي اكثر من تقى مناطق العلم واهم من العلوم على الاطلاق التي تتعلق بمصير كل واحد من البشر، خلوده اما في جنه واما في نار، الى الابد بلا نهايه. المعرفة بمراحل القضاء والقدر بالتكوين يعني بكتابة المقادير قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، تقدير الحادثة في الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا الميثاق الذي كل واحد منا شهده، واضح؟ والكل على انتهاء الآن، لكن الوحي أخبرنا به فخلاص يكفي ذلك في إثباته. ثم تقدير أفعال الملائكة كلها وأفعال الجن والشياطين الذين يرونها من حيث لا نراهم، كل هذه الأشياء العقل لا يمكن أبدا أن يدركها، فأقصى ما يستطيع العقل عنده أن يكون وأن يقول إيه؟ أنا الآن بسرعة أتصف بالجهل، أنا أتكلم فقط في الحسيات، لكن ليس بالحقي أن يتكلم في الإيه؟ الأمور، يعني أكثر من سر حياتنا هو إيه؟ الروح، ماذا يعرف علم عن الروح؟ ما يستطيع، أو العقل. هل يستطيع ان ينكرها؟ لكن نملك اثار الحياه، لكن ما هي الحياه؟ لا يستطيع احد ان يوجد تعريفا للحياه، لان الروح الذي يسر الحياه نحن ما نعرف عنها شيء على الاطلاق. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. طبعا على احد التفسيرات كما سبق ان ختمها في تفسير سوره الاسراء. اذا الوحي الالهي وحده الذي هو قادر على ان يقنعنا على حقائق وليس نظريات، حقائق الماضي والحاضر والمستقبل الذي يغيب عن عقولنا وحواسنا، الا والقران الكريم كلام الله عز وجل الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليس هناك كتاب في الارض يوضح ويفصل تاريخ العقيده بصدق الا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم نبيل في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن ان يدرك هذا الجانب ادراكا واسعا. من هذا اولا لان ما نعرفه عن التاريخ الانساني قبل 5000 عام قليل، يعني لو رجعنا 5000 سنة فقط للوراء سنجد ان علمنا بالتاريخ البشري قبل 5000 سنة قليل جدا. اما ما نحن مثلا حاجه زي الدوله العثمانيه هما عدت عليها يعني وقت كثير، والتاريخ كله جمل رأس على عقب، انقلب تماما رأسا على عقب. نجد الحاكم في بعض البلاد مجرد ما يجي حاكم يعني بعد الحاكم اللي قبله فلازم يقول لك يعيد كتابة تاريخ الوطن ويعاد كتابة التاريخ من جديد حتى يقطع التاريخ لأغراض معينة، يعني جاب التاريخ الحديث مش كده بس، لكن الناس أحياء ويزور تاريخها رغبا عنه. فكيف بآلاف السنوات صحيح من أين لنا أن يأتي يعني بمنظر بشري يعتمد عليه في معرفة هذه الحقائق؟ فقبل 5000 سنة لا نعرفه من تاريخ البشرية شيء قريب جدا. طيب قبل 10000 سنة نشك أنه أقل من القليل، ما قبل 20000 سنة مجاهيل لا يدري علم التاريخ من كائنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. الأمر الثاني، الحقائق التي ورثها أو ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متناقضة في محطات واسعة. التاريخ الحقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أكف الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ لو جبنا مثال أي شخص عايزين ندرس تاريخه بدقة تجد صعوبة شديدة في أنك فعلا تستطيع الحكم بدقة على تاريخ، مثلا محمد علي فهو قريب من النبوي، هتجد صعوبة في أنك تستطيع أن تصل إلى تاريخ حقيقي مثلا بعض الشخصيات. كذلك هناك قسم من التاريخ المتلبس بالعقيدة، وهذا أمر مهم جدا حتى نقصد نحن استطعنا أن نصل إلى تاريخ العقيدة في الأرض بصورة أو بأخرى. طيب قسم كبير ومهم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض، إنما وقعت أحداثه في السماء. أصل قصة آدم عليه السلام، قصة آدم وحواء وما حصل في الجنة والأكل من الثمرة إلى آخره، هذا قسم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض وإنما حصل في السماء، فأنى لنا أن ندرك هذا القسم. لذلك كان الذي يستطيع أن يوجد لنا في تاريخ الحقيقي لا نفس فيه هو خالق هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. الغيب والشهاده ده التاثير ده بالنسبه للبشر، اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهاده، ليس عند الله غيب. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض، يعني بشيء غير موجود، لانه كان موجودا لعلمه الله لكنه عدم. اذا وتوصلنا الى المصدر الوحيد الصحيح الذي يعطينا حقائق قاطعه عن تاريخ الديانات الاولى، وهو القران الكريم. نتصفح كلام الله او كتاب الله سبحانه وتعالى ونستجلي تاريخ العقيده من القران الكريم، نجد فيها او في القران الكريم عده يعني حقائق. الاولى ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام منذ البدايه خلقا سويا مستقلا مكتملا. موضوع القرد والشمبانزي وولاد عم والنتون جايين من اصل واحد وحلقه مقصوده، وهذا الهراء وهذا التخريف والدجل كلام باطل قطعا لا شك في ذلك. فادم عليه السلام خلق في اكمل صوره، بل الحقيقه ان موضوع التطور بالعكس، يعني هم يقولوا الانسان تطور من خليه ايه واحماض امنيه وكلام من ده، وقاعد يتطور لحد ما وصل الاوضاع الخليجيه. لا، احنا نعتقد العكس تماما، الانسان خلق في اكمل صوره ثم اخذ ينحدر في حجمه الى ما وصلنا اليه الان. فالانسان الاول او ادم عليه السلام ادم البشرية كان طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، يعني تقريبا عماره 14 دور دلوقتي تقريبا 60 ذراعا في السماء، هذا هو طول ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وما زال الخلق يتناقص الى اليوم. فادم خلق من اول لحظه خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، وانه خلق لغايه محدده وهي عباده الله وحده، وانه عليه السلام كان مؤهلا لذلك، خلق لعباده الله ولتوحيد الله مؤهلا لذلك في اقصى درجات الكمال العقلي والبشري والنضج الجسدي والكمال البشري. إذا كان كل مولود يولد على الفطرة، فكيف آدم ما يكون على الفطرة؟ واضح. فآدم عليه السلام خلق مؤهلا من ناحية ملكاته العقلية أن يصير مكلفا بأن يأمره الله بالتوحيد والعباد. أيضا الله سبحانه وتعالى عرف آدم على نفسه عز وجل منذ البداية، فتعرفه بربه ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. واضح. فدلت ايات القران المجيد على ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته. متى حصل سجود الملائكه؟ بعدما علم ادم الاسماء كلها، اشار الى ايه؟ الى ان ادم انما شرف وفضل حتى سجد له الملائكه بسبب ايه؟ العلم. العلم خلاف طبعا القصه بقى التزوير اللي حصل في التوراه فقط المعتمد عند اليهود والنصارى في القضية دي، طبعا دي نقطة الفراق أساسية بيننا وبينهم، المحطة الرئيسية من محطات الفراق في جوهر العقيدة، موضوع قصة آدم وكيف تفهم قصة آدم عليه السلام. فهم عندهم إن آدم لما أكل من الشوكة الفجرة حواء اللي حرمته، وده سبب موقفه معادي للمرأة، المرأة دي رمز الصرف وهي جنابة كل المصائب على البشرية، ولذلك قاطعوا الزواج ووقفوها في اخف الاوقات. ناتي عن هذا التصور التوراتي المحرف ان حواء هي التي حررتها اكل الشجره وهذا الجنات في كل مقام. ثم ان هذا لما اكل من الشجره رضي الله سبحانه وتعالى عليه وطرده من الجنه الى الارض. واضح. وآدم صار ملوثا بالخطيئة، وكذلك كل ذريته إلى نهاية البشرية، إلى نهاية البشرية كل واحد يولد ملوثا بخطيئة آدم، يعني كل واحد مننا ومن قبلنا ومن سوفات بعدنا يولد ملوثا بخطيئة آدم وملعونا بلعنة هذه الخطيئة. تزال بقى عندهم في الزعم، في زعمين مرة يقولوا إن الصلب المدعوم إنما كان من أجل إيه؟ الفداء البشرية بسبب هذه الخطيئة والعياذ بالله. واضح. مرة أخرى بيقولوا إن التعميد التغطيس ده علشان يعني الولد يعني يزول عنه هذه اللعنة. واضح إلى آخر هذا الكلام وهذا التقرير. فموضوع الخطيئة الأصلية وتوريث الخطيئة البشرية لأجل هذه عمود من أعمال هذه العقائد يعني المحرمة. فالقرآن دل على أن آدم عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى وميزه عن الملائكة بالعلم ثم أسكنه الجنة هو وزوجه. وقل يا أبو تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فآدم عليه السلام لما يعني ارتكب الذنب او عصى امر الله تعالى تاب الى الله فتاب الله عليه. وهذا واضح ومقطوع في القران الكريم انه تاب الى الله فتاب الله عليه ونحى عنه كل اثر من هذه الخطيئه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه فانتهى يعني. ولكن قضى الله وقدر ان يهبط ادم وحواء الى الارض لحكم جليله يعلمها الله سبحانه وتعالى. فآدم لما أنزل موضوع الخطيئة هو موضوع يعني هذه المخالفة التي وقعت في الجنة كان انتهى تماما في جزء النص واضح تماما انه فتاب الله عليه فقبل توبته ورجع من ذنوبه بريئا تماما ثم أنزل في الأرض. فليس هناك يعني أي أصل صحيح للعقيدة التي تقول إنه نزل بالخطيئة ولم يطلب الله عليه بل ورث الخطيئة إلى كل الأجيال التي تأتي بعد ذلك. هل يقصر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم من أسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها عرف الأسماء كلها وكرمه الله وخلقه بيده وأجل له ملائكة كل هذا التكريم وهذا التكريم يعني آدم عليه السلام كان يعرف كل هذا ولا يعرف الله لا يعرف الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه مع أن آدم كان يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يقصرون عن ذلك. وأضف أيضا إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه في تكليف شرعي لأنه عنده أهلية للتكليف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة هذا تكليف. فالتكليف معناه أنه في قمة الإيه يعني عنده مؤهلات التكليف معاقل وناضج مش ابن ولا شمبانزي ولا ابن عم الشمبانزي إلى آخر هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة والأكل منها حيث شاء إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة قربها. كما أخبر تعالى آدم عليه السلام لعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله وأن ما وقف إطاعته خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طبعا هل هذا يتناقض مع الكلام الذي قلناه؟ لا، لأن الخروج من الجنة داخل تحت الإيه؟ تحت المصائب من الذنوب تحت المصائب. الخروج من الجنة داخل تحت إيه؟ المصائب. ولذلك يعني يصح فيه الاحتجاج بالقدر لأنه مصيبة. أما لو كان من المعائد فما كان يعني يحتاج بالقدر. في المعائد في الذنب آدم قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم ربي كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالخطيئة انتهت خلاص عفى الله عنه وفيها. لكن قدر الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء مصيبة ابتلاء وهي مربطة إلى الأرض لحكم جليلة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ففي مرحلة الذنب والتوبة منه فهذا استغفار من الايه؟ من المعائد او من الذنوب ولا يصح الاحتجاج فيها بالقدر لان ادم لم يحتج ولم يقل لله سبحانه وتعالى انت قدرت علي ذلك وانما ما احتج بالقدر لانها معائد لانها ذنب. وفي الذنب يجب ان تستغفر ما ينفعش الانسان يرتكب ذنب ثم يقول قدر الله ما شاء فعل ان لله وانا اليه راجعون. لأنها ليست مصيبة لكن يقول أستغفر الله. أما في المصيبة التي لا يد له فيها فيحتج بالقدر القدر يحتج به على ايه؟ المصائب وليس على المعائب. المصائب التي هذا لنا فيها شيء مكتوب علينا خلاص نستنكر يعني ايه نرضى بقضاء الله. اهبط ادم من الجنه كان من المصائب على البشريه. ولذلك في الحديث المعروف لما احتج ادم وموسى حصلت مناظره بين ادم وموسى. موسى عليه السلام قال لادم يعني انت ابو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وانزل لك ملائكته فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فرد عليه ادم عليه السلام حديث متفق عليه قال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراه بيده الى ان قال هل ترى ذلك يعني كان مكتوبا عليه قبل ان اخلق؟ قال نعم. قال فحج ادم موسى يعني غلب ادم موسى في هذه المناظره بنظر ان ادم بين لموسى ان اهبافه الى الارض هذا كان مصيبه كونيه قدريه قدر مكتوب لا يد لي فيه ولا استطيع تغييره. واضح؟ نعم. ففي فرق بين المخالفه التي ارتكبها ادم وحواء تاب منها ومحي اثرها تماما. ومع ذلك من شؤم هذه المخالفه انها تتبعت في مصيبه اهبافه وذريته الى الارض في فرق بين الاثنين. فاذا يعني فالنص على مخاطب ادم وقل لادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. ولم يعص الله تعالى ادم عليه السلام متعمدا. قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تبارك وتعالى ايضا فيما فعل ابليس وقال ثمرهما اني لكما لمن الناصحين. يعني ادم عليه السلام لماذا اكل الشجره؟ لانه ما صدق ابدا ان مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا. ما عادش ادم في عصرنا حتى يرى اليمين الغموض والشهود الواقفين بالاشجار والسلوك امام المحاكم. لا، لكن اول حاجه في تاريخ البشريه ما تصور ابدا ان مخلوق قلبه يطاوعه ان يحلف بالله ويكون كاذبا. فلذلك ابليس خدعه وغره بالقلم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فدلاهما بغرور زي الشخص اللي كان بينزل دور على ميه في الصحراء لقوا كبير نزلوا واحد بالحبل او بالبل ونزلوه عشان يجيب ميه فوجدها غرور خلاص ما في ماء كبير بالجد. فدلاهما بغرور يعني لا حاصل وراء ما فعل. وقال كما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا خطاب متوجه من العقلاء عندهم أهلية التكليف. بعدما بعد هذه المخالفة من آدم وحواء نهى الله يعني وحصول ما حصل من بدو السوءة قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مهم جدا أن نعرف أن المعصية أو المخالفة وإن كان كلمة معصية حق آدم أيضا فيها نظر. المعصية هي بالنسبة لمقام آدم لأن الأنبياء ما يظن أنه معصية صادرة منهم لا يخرج عن أحد احتمالين. إما أن النبي يكون اجتهد فظن ان هذا الشيء مما يرضي الله فيبين انه مما يغضب الله او انه من باب ترك يعني ابيه الاول. اما ان الذين يتعمد معصيه فهذا يعني ما لا يكون. ادرك ادم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه اثر هذه المخالفه فندم على ما حصل وتوجه الى الله تعالى طالبين طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبغلب النفس. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. طيب هذه الكلمات تاملوا فيه ربنا يعني عرفوا ربهم ولا ما عرفوش وليس بالتشفوه الاول يقولوا الاحجار وبعدين الاشجار وبعدين السواكب على حد ما اكتشفوا في الاخر. لا، ده ادم باذن الله قال ربنا يعرفون الله سبحانه وتعالى ظن أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هذا علم ومعرفة بأسماء الله وصفاته، لنكونن من الخاسرين. فهذه التوبة وهذه الإنابة لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومناجاته. وكان هذا كان قبل أن يهبطه الله إلى الأرض، وبعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض ذكره بعداوة إبليس له، وأنه مصدر شر له، وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تعالى. قال تعالى: ثم لسلام ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى. كل هذا كفضل من هذا محول. ثم نضي في ذنب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة يعني يوم القيامة إثبات لأن آدم كان مؤمن بالبعث والنشور ويوم القيامة والحساب وكل هذا. وقال تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا فيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي نستخلصها إذا رجعنا للقرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد الصحيح لدراسة أو تتبع تاريخ تدين البشر. فأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلقه لغاية محددة وهي عبادة الله، وأنه خلق مؤهلا لذلك، وأنه عرفه على نفسه منذ البداية ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. حقيقة أخرى ندركها أيضا من القرآن الكريم وهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. والفطرة لغة من فطر الشيء يفطره يعني يشقه وتفطر فتحق، فالفطر هو الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناه البعير إذا طلع. وقال تعالى: إلى السماء انفطرت أي انفطر. وقال وهو تحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه، وهذا رواه البخاري. والفطر الابتداء والاختراع. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. هذه الكلمة وردت في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة هنا أتت بالمصدر، لكن أتت في بعض الآيات بصيغ أخرى كلها ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق. هذا كله من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فمما لا شك فيه وهو ينبني عن الأدلة الواضحة أن الفطرة هي الإسلام. اصطلاحا الفطرة هي الإسلام كما سنبين الله تعالى. فدلتنا قصة آدم عليه السلام على أن آدم كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود. فهذه حقيقة ثانية مدركة من القرآن والسنة أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فالدليل على هذا هو هذه الآية التي نتوقف عندها هذه الوقفة الطويلة، قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فيعني قومه له واجعله مستقيما متوجها له. نعم، فهذا فيه يعني تشبيه له بمن أمر بالنظر إلى أمر وعقد طرده به وتسديد نظره وتوجيه وجهه له لمراعاته والاهتمام بأمره. هذا رب لكم مثل الزرع الماضي كي لا تنسوا هذه الحقيقة. أقم وجهك، نقدر نقول إن طبيب الرمل لما يعرك على المقعد كل غرفة مهممة وبيضيق له يقول لك بص عند اللمضة هناك، يعني باللغة العربية يقول لك أقم وجهك لهذا المستحيل، اقم وجهك يعني ثبت وجهك اليه وثبت عينك عليه واجعل كل اهتمامك منطبقا عليه. فهذا معنى فاقم وجهك للدين حنيفا حنيفا مائلا عن الاديان الباطله الى دين الاسلام. فهذا معنى قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله. يقول ابن كثير فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك. فأقم وجهك أن أثبت واستمر على هذا الدين الذي شرعه الله لك الذي هو دين الحنيفية. لماذا يسمى ملة الحنيفية؟ لأن الحنف هو الميل. في بعض الأطفال عندهم مثلا الكفاح أو هذه الأساس للم قواسك ده حنف حنف الصح فالأحنف ففي الميل في الصح. كذلك هذا مثال اللغة. فحنيفا يعني مائلا عن الأديان اذكر الأديان الأخرى واشكر بها إلى الإسلام وتوجه إلى دين الحق الذي هو دين الإسلام. هذا معنى الحنيفية. حنيفية الإعراض والكفر بالأديان الباطلة أن تتبرأ من كل دين باطل ثم تسدد وجهك وقلبك وتثبت على دين الإسلام بعدما تعرض وتميل عن الأديان الباطلة. يقول ابن كثير فأقم وجهك للدين حنيفا فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. هذه هي فطرة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا الفطرة من بعيد عننا الفطرة كل واحد منا يحسها في نفسه. الفطرة موجودة في كل إنسان. فطرة لكل إنسان خلق خلقا سويا معترفا بالله سبحانه وتعالى بوجود الله. ولذلك تجد مهما الإنسان بلغ من الكفر والعتو عند الشدة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الإخلاص. إن ينكر صلاة الإخلاص حاضر الأسد المكيري حظ الأسد لأنه طبعا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في جفاف شديد جدا في سوريا الآن منازع المياه طبعا مشاكل تآمر اليهود مع الأبراج القصة المعروفة وبناء السدود على الأنهار تمنع دخول كمية من الماء إلى سوريا. فحصل الآن جفاف شديد لا توجد أمطار ولا سدود ولا شيء من هذا في سوريا. حظ الأسد نفسه وما أدراك ما حظ الأسد الجرار الدموي الفتاح ومع ذلك اليوم بيطالب الشعب السوري بأن يخرج يوم الجمعة لصلاة الاستسقاء ويصرع إلى الله سبحانه وتعالى يعني يطالب هذه الكربة التي تهدد الحرب والنكر في سوريا. وخرج وزير الأوقاف يطالب السوريين بأن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب ويصوموا ثلاثة أيام يعني الثلاثة الأربعاء والخميس قبل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا ويسقيهم يعني من رحمك. لكن الشاهد ان عند الشده الانسان يفزع الى الله سبحانه وتعالى. واحنا طبعا لنا ذكريات مع الزلزال قبل كده وشفنا الناس كيف مهما بلغ من عدوه واعراضه على الناس عند الشده تنحرف رصيد الفطره. الفطره دي انت خرجت بها من يوم ان جئت لهذه الدنيا. فبحثت يقول اصلحوا لي معنى الفطره. الفطره انت تحسها. الفطره هات اي غلام مثلا عنده 10 سنين لسه ما تعملش فلسفه ولا تكمل الافكار المخربه هتجد هو موضوع الايمان بوجود الله ده شيء بديهي جدا عنده لان الفطره تساعده على ذلك. فلو مشى في المجرى الطبيعي للنمو بتاعه بيبدا طبعا بيمر بمراحل معينه هو يعني ان هو ينجذب الى الاعتراف واللجوء الى الله سبحانه وتعالى وحده. وحتى في العلوم النفسيه بيسموا مرحله المراهقه بذات المرحله الاولى في المراهقه بيسموها مرحله اليقظه الدينيه. ودي ملاحظة في كل البشر عندما كانت دي تهتم بالبشر بغض النظر عن الأديان والأجناس إلى آخره. فهم بيرصدوا وبيسموها مرحلة اليقظة الدينية. يقول لك إن بيجيله فترة في بداية البلوغ والتكليف يتنبه جدا الشعور الديني عنده. ولماذا بيجي بداية البلوغ للحديث بالطبيعي الآن إنه يتدبر ويتفكر ويصل إلى النتائج ويعني هذه الفترة وصلت إلى أقصى درجة النضج بعدها. ولذلك هذا هو يعني الحكمة بحكمة الشريعة. الإنسان لا يصبح مكلفا إلا بعد البلوغ. لماذا؟ لأن في الحالة يكون عقل وصل لمحاكم النضج الكامل واضح. إلا إذا كانت الفطرة تم إفسادها وتخريبها بتأثير البيئة كالوالدين أو أي ذلك من المؤثرات البيئية. تحرصها على الطريق وتردها عن الحنفيين. واضح؟ نعم. طبعا لما تقول إنسان يولد على الفطرة مش معناه تقول إنسان يولد عالما ويعرف التوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأدلة والأسماء والصفات، لا. معنى أن كل مولود يولد على الفطرة يعني استعداد، يولد مهيئا لإيه؟ لأن الفطرة نور الفطرة ينطبق تماما ينطبق على نور الوحي كما قال تعالى فيهنا نور على نور. وذلك الإسلام ما تجد أي مشقة في الالتزام بأحكام الإسلام، دائما الإسلام يتوافق مع الفطرة في كل شيء بخلاف الأديان الأخرى التي لا تراعي هذا التوافق. بالعكس تكلف الناس فوق مقتضى يعني فطرة مثلا كتحريم الزواج أو تحريم الطيبات في الرهبانية أو غير ذلك، فطرة لا تصيح وتتمرد. اما الاسلام فكل شيء وسطيه، كل شيء فطره، فهو اعظم ما يمدح به دين الاسلام انه دين الفطره. ما هي الفطره؟ انت يعني تجدها في نفسك، انت تحس بها، حتى الكافر المشرك تحس بها واخذ سنه. الرصيد المتخفي من بسيط الفطره الذي لم يحصد هو الذي يجعله يتوجه الى الله باقصى قوه واخلاص، ولذلك يستجيب الله له مع انه كافر، لكن انه دعا الله مخلصا له الدين. دعا الله مخلصا سيدكم بشميل كان بيرد فيه على الملاحدة السعوديين. المهم حاجة قصة، واحد من زعماء السعوديين مش فاكر هل هو مارس ولا انجل، بيقول هو على فراش الموت من شدة سكرات الموت قال يا الله. نادى نقول هم يعني كان حياته كلها حرب للإسلام ونصر الإلحاد، نادى وقال الثلاثة يا الله. فطبعا استغرب الحاضرون كيف ان هو الشيخ من عندنا الحد وجاي دلوقتي يقول يا الله. فالشاهد هذا شيء معروف ان جميع حتى الكافر المشرك وثني يهودي نصراني اي نوع من الكفار حتى المسلم العربي طبعا عند الشده ينجلب اذا اعترف بايه رغما عنه بهذه الفطره ويلجا الى الله سبحانه وتعالى. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله؟ اختلف العلماء في تفسيرها على قولين، الاول انها خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله ولا تغيروا الناس عن فطرتهم، حافظوا على فطره الناس ولا تفسدوها ولا تصدوهم عن سبيل الله الذي هو التوحيد. هذا هو الاحتمال الاول، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى الإنسان، يعني كانوا إيه مثل لا ضرر ولا ضرار. نعم. فالقول الثاني إنها خبر على ذاته، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك. لا تبديل لخلق الله أن كل من يخلقه الله يخلقه على الفطرة مهيئا للتوحيد. فالأصل في الإنسان هو الفطرة والاستقامة على التوحيد، الشرك هو إيه؟ طارئ ضد طارئ، لكن الأصل هو التوحيد في كل الناس. وخلق الله لا يبدل، لا يوجد واحد يولد عنده فطرة والثاني ما عندوش فطرة، أو واحد فطرته فاسدة والثاني فطرته جميلة، جميع من يخلقه الله لن يبدل خلق الله ولن يفاوت بينه، وانما الجميع يولدون على الفطره. فسر البخاري قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال لا تبديل لدين الله، لدين الله. واستجهل بان قوله تبارك وتعالى خلق الاولين يعني دين الاولين، ثم قال والفطره الاسلام. فاقم وجهك للدين الحنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على التوحيد ثم حصل فيهم الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال تعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ففي هؤلاء الآيات الكريمات دلالة على أن الدين الحنيف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل الاجتهاد. وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أن الناس بقوا 10 قرون 1000 سنة على الدين الحق قبل حدوث التغيير وطلوع الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجدان كما تنفذ البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذا رواه البخاري ومسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على فطرة طبعا المقصود هنا المولود من بني آدم ما من مولود أي ليس مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة أي على الخلقة الإسلامية والمراد الدين على الدين الإسلامي كما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة قيل هي الإيمان المعهود الذي أخذ الله به علم على بني آدم الميثاق يوم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى. وإليها يشير قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا أي أثبت على إيمانك القديم الواقع منك في عالم الذر يوم قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. تفسير الفطرة بأنها الإسلام طبعا يؤجده أمور عديدة منها الروايات المختلفة في الألفاظ المنتقطة في المعاني والتي يفسر بعضها بعض مثل بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الملة في بعض الروايات إلا وهو يولد على الملة وفي أخرى ما من مولود يولد إلا على هذه الملة ملة الإسلام. هذا أول شيء إن الروايات المختلفة والروايات طبعا كلها صحيحة يفسر بعضها بعضا. ثانيا قول أبي هريرة في آخر الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها يفيد أنه فسر الحديث بالآية. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام. ثالثا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع رجل عليه رقبة منعزة عنه أن يعتق رضيعا وهو رضيع. فقال نعم لأنه ولد على الفطرة أي الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن لغية وإن غية يعني او من الغي يمكن او مقصود البغية يعني لو حتى المولود هذا ثمره يعني الزنا وامه بغي فيصلى على هذا المولود يصلى الامام الزهري يقول يصلى على كل مولود متوفى وان لبغية يعني من ولد الزنا من اجل انه ولد على فطره الاسلام. وأفضل واضح الولد على فطره الاسلام ايضا نظره للمولود الزنا بانه صار الثلاثة أو أبو الأسفل هما ما أفضل هذا يعني بعض الناس يقولون إن هو في حديث مثلا ولد الزنا صار الثلاثة فبعض العلماء إما لن يصححونه والبعض يقولون صار الثلاثة يعني إن سار على سيرة والديه. لكن العلماء الذين رفضوا الحديث قالوا لو كان ولد الزنا صار الثلاثة أو أنه يكون في النار طبعا هذا يتنافى مع إيه قاعدة أساسية ألا تجد رجلة هجرة أخرى هذه من قواعد البديهية في الإسلام. الأمر الثاني قصة المرأة التي الغامضية التي زنت وحملت من الكفاح فأمرها النبي عليه الصلاة أن تبرد حتى تلد فلما وضعت أتت الغلام فقال الفضل حتى يفطم فأتته وهو إيه معه كسرة الخبز قوي على الطعام ويعني كان على انتقام خلاص. لو كان هذا الولد صار ثلاثة لا رجم وهو في بطن أمه لا تحقه أيضا الرجل واضح. لكن هذا يعني ايه احترام لحياته لانه يولد على الفطره لا ذنب له على الاطلاق في من خطيئه اهوائه. واضح. فلذلك يقول الامام الزهري يصلى على كل مولود متوفى وان كان لبغيات اي ولد الزنا من اجل انه ولد على فطره الاسلام. واخفى الزهري رجلا عليه رقبه مؤمنه ان يعتق رضيعا لانه ولد على الفطره. يعتق رضيعا لانه ولد على الفطره. وقال الامام احمد: من مات ابواه وهما كافران حكم باسلامه. في الدوله الاسلاميه مات الاب والام مثلا كفار، هذا الولد يحكم بالثاني لانه داخل عليه على اصل الفطره. وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره. يعني اطفال يهود والنصارى والملاحده والابراهيمه والزرادشتي كل هؤلاء الناس اولادهم قبل البلوغ ما زالوا مسلمين. نعم. الدليل الرابع في نفس هذا الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام: ما من مولود الا يولد على الفطره هي الاصل، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فذكر تغيير الفطره الى ملل الكفر دون مله الاسلام، فعلم انه يتحول عن الاسلام الى غيره بفعل الابوين او غيره، لم يقل او يسلمانه، وانما قال يهودان او ينصران او ينصران ولمله الاسلام، فدل على الفطره هي الاسلام. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ هذا إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليمة ثم جمعت بعد ذلك، يعني أي بهيمة قطعت اذنها، هي لما خلقت مقطوعه الاذن، لا خلقت سليمه ثم طلع عليها الفساد بعد ذلك. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يطرا عليه الكفر بعد ذلك. فالعيب الذي طرا على البدن بقطع الاذن يقابله العيب الذي طرا على العقيده وعلى الدين وهو الكفر. إذن هذه الفطرة كما قلنا هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فحقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فالقلوب مفطورة على الافتقار إلى الله، وهي لا تقنع بمحبوب سواه ولا تطمئن إليه. فإذا أحبت الله عز وجل ووحدته سكنت واطمأنت الذين آمنوا فتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، فكل ذي عين مبصرة لو تركت عينه بغير حجاب عليها فإنه يرى الشمس. والعقائد الباطنة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مثل الحجاب على العين، فهي تحول بين البصر وبين رؤية الشمس. كما أن كل ذي حس سليم يحب الحلوى إلا أن يعرض في طبيعته فساد يجعل الحلوى في فمه مرا، ومن يكن فم مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ويلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل بالفعل، بدليل واضح جدا. يعني ما لا يتمنى احد ان كل مولود على فطره ان يولد عالما بالتوحيد والنبوات والالهيات والرسل والى اخره، لا المفروض. والدليل طبعا ذلك قوله تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا. فليس المفروض ان يولد عالما بهذه الاشياء، ولكن المراد بذلك سلامه القلب وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير أن يخضع لمؤثر خارجي من الشياطين أو من الوليين أو نحو ذلك لما كان إلا مسلما، لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتخليل الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني مع ذلك أن الإنسان يولد مسلما بالإيه؟ بالإمكان، بالقوة كاملة في قوة ما لم تأتي يعني مؤثرات دينية تحركه فإنه ينجذب ويجري في نفس المجرى، مجرى التوحيد والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويعني الاعتقاد السليم. فالبذرة موجودة في الطفل، البذرة موجودة، فينمو الطفل رويدا رويدا، وتبدأ هذه الفطرة في كل مرحلة تتحرك في أعماقه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فنلاحظ في فترات معينة فترات انتفاع عند الطفل يسكت فيها الأسئلة، ونحن للأسف الشديد نتصرف في موضوع أسئلة الأطفال صدفات في غاية التقصير، لأن الموضوع أسئلة الطفل هو شيء طبيعي جدا أنه في مرحلة معينة يحاول يستكشف نفسه، يستكشف العالم من حوله، يبدأ الأسئلة، فهي بتعكس أن الفطرة بدأت تستيقظ، البذرة بتكبر وتنمو كل ما يدرك كما أنه ينمو في جسمه، ينمو في ملكاته العقلية، ينمو في عواطفه، ينمو نموه اجتماعيا، في نمو روحي. بتبدأ بذرة التوحيد اللي هي مغروسة فيه أصلا تنتبه وتستيقظ كما تستيقظ كل الصفات الكاملة في هذا يعني المخلوق. فيبدأ يسأل، هذه مرحلة طبيعيا ان يعطى نصف ثانية يعطيه في بعض المراحل العمرية الأطفال قدرة على الاستيعاب، قدرة عجيبة جدا على الاستيعاب أكثر قدر من المعلومات. ففي هذه الحالة احنا بنظر ان لا يستمتع بسبب في نروح يلعب أو نكذب عليه ساعات في الأجوبة أو نهرب أو نمل، لا، لأن موضوع الأسئلة بتفضل الدواء قدام يعني نتكلم فيه بالتفصيل، إن بالعكس ينبغي الاهتمام والإحسان ومخاطبة الأسلوب الذي يتناسب مع عقليته في هذه المرحلة. هذا شيء ملاحظ في الطفل في المرحلة يكثر جدا الأسئلة، قد نلغي السنة جرأة ليه؟ والسنة بتروح فين؟ وأنا كنت فين قبل ما أجي في الدنيا؟ إلى آخر يعني هذه الأسئلة التي لا تكاد تندرج. فمن يقول لك من رفع السماء؟ لماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ ليه الشمس تراقب بالليل؟ طيب النور بيروح فين لما تيجي الظلمة؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ ما هي نهاية الأرض؟ لماذا بعض الزهور تخرج منها روائح مثلا عطرية وبعض الآخر مفقود؟ أنا جيت منين؟ كنت فين قبل أن آتي إلى الدنيا؟ هذه الأسئلة بتعكس الفطرة المغروسة في أعماق نفسه، ولن تبقى الآن بالاستيقاظ تبدأ تتحرك لتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فموجبات الفطرة ومقتضيات الفطرة تقتل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإدعاء له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. بمعنى لو افترضنا طفل صغير مولود حديثا ومفيش حد خرطه على قتلات قتل وسائل إعلام ولا تعلم ولا أبو أم كلموه، انعدم تماما بس نغفرت له أسباب الحياة وبقي على ذلك من الأكل والشراب والهواء إلى آخره، وبقي على ذلك إلى أن بلغ وكلف، فهذا الإنسان سوف يستجد التوحيد بمجرد أن يصل وحد كل انتهى يعني من الاطمئنان إلى عقيدة التوحيد. لماذا؟ لأنه يحدث عنه بتأثير الفطرة وحدها. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأسلوب. أنا صراحة الطفل تيجي تغذية طعام بيعمل له الاختبار الأول، بيقفل بقه كده بقفص محدد عشان ما تدخلوش حاجة هو مش عايزها، لازم الأول يختبر ويدور عليه ويكمل الأكل، ما عجبوش يرفضه. فله ميول وله محبة أشياء يحبها تناسبه ويبغض أشياء لا تناسبه. كذلك مما يحبه الإنسان هذه الفطرة والنزوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وآية ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الله العامة. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه، ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا حسب حاجته. يعني كانت النملة، انت لو حاولت تسأل النملة تهرب وتروح وتيجي او الحشرة اي حشرة تحاول تؤذيها تهرب، ثم النملة تجيب السكر والطعام وتحوشه وتذاكره، دخلت على جلد ما تحب ما ينفعه ودخلت عليه. كذلك هذا الإنسان أولى أنه بيحب يعني ما يجذبه إلى هذه الفطرة، لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادات الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه من الفطرة. فلو بقيت الفطرة بدون تأثير سيء من البيئة تبقى سليمة ويمسك المجرى نور على نور، لكن إن عرض لها ما يفسدها مثل ما يأتي الإنسان مرض الأصل يضيقه له مذاق معين، لكن ممكن كان يجيله مرض يشعر بالمرارة في الإيه؟ في الريق، فده أهم، لأن الريق يعني ليس هذا خلاف الأصل، الأصل إن عدم وجود هذا، لكن ترى مرض يفسد عليه هذا الأمر. كذلك ما ولد عليه الإنسان من الفطرة، وذلك الفطرة كفة باللبن، بل كانت هي بالفعل اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل له أفقت الفطرة أو هديت للفطرة. ف إيش معنى اللبن بالذات؟ هل هناك أنسب للتحذير بدل الفطر من اللبن؟ ما حصل على الإطلاق إلى اليوم، ولن يستطيع أن يأتوا بشيء يماثل لبن الأم. أفضل غذاء يقطع على الإطلاق من الوضيع هو لبن الأم. فكان أن اللبن غذاء بدنه، كذلك الفطرة غذاء روحه. الفطرة التوحيد غذاء روحه. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. فالإنسان إذا فسدت فطرته بعوامل البيئة المحيطة فيبدأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. معناها إيه؟ معناها أنه كان معاهم هدى وبدلوه بالإيه بالضلالة، خاب الضلالة ودفعوا ثمن وسلمها الهدى، معناها أن هم أصلا كانوا على هدى. ما هو هذا الهدى؟ الفطرة. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وخطروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذلك الحديث الشريف يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو الحرام يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا الله يهودان، أي يجعلان يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصران، يعني يجعلان لنصرانين إن كان نصرانيين، أو ينجسانه، أي يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. إذا بناء على هذا الكلام يصح أن واحد يقول: طب أنا الصح أني أفك في ديني لأن أنا مسلم علشان أبوه وأمي علموني الإسلام. لا، هذا بس مع الإسلام بالذات صحيح. في حالة النصراني صحيح، تقليد عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا الدين تقريبا كما وجدوا، لكن مع المسلم لا يصح هذا بناء على هذا الذي ذكرناه اليوم أو الليل. فينفعك واحد يقول: أنا أشك طوق الإسلام، أنا برضه مش مسلم إلا لأن أبي وأمي علماني الإسلام وربنا أنتم. لا، أنت مسلم لأنك فطرت على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلا يذهب إلى بعض الضالين من أهل الكلام أو الفلاسفة اللي يقولوا إن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة الشك. لا، من المنفى قال هذا؟ الفطرة تتعارض مع هذا الشك. الشك ده بناء. وبعدين إن واحد عنده قدر من الإيمان والسكينة والاطمئنان بالله ربنا وبالإسلام دينا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فإذا حيسمع كلام الفلاسفة ويبدأ يشك، ويقول له: لو حيشك بقى يكون يمثل ولا يكون صادق في الشك؟ شك صحيح يهد ما عنده من العقائد. طيب لو هدها وقبضت روحهم على الشك والعياذ بالله، كيف تكون خاتمته؟ فالشك فلا، يعني لا تخدعوا بهذا الكلام الذي يقول الجهلة الذين يجحدون نعمة الله ويبددون نعمة الله كفرا. فأنت ربنا عافاك من الشك ومن عذاب الشك ومن وساوس الشك، احمد الله على العافيه واستلم بتقوية الإيمان. أما أن تقول أن أنا مسلم لأن أبي وأمي كانا مسلمين وفلان أبوه وأمه كان نصرانيين فنصراه إلى آخره، لا، مع غير المسلمين هذا كلام صحيح. أما مع المسلمين فالأمر ليس يرجع فقط إلى تأثير البيئة، لكن يرجع إلى تأثير الفطرة. الفطرة فأنت مسلم لأن الله فطرك على الإسلام. وأنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي قصة ذلك الرجل الذي نصراني أسلم، وكان السبب كلمة سمعها، كان عنده حوالي 12 سنة، اتأخر أبوه في التغطيس في التعميد، فراح للتغطيس شاف الولد يعني كثير ازاي ما جابوش بدري يعني عمله يغطسه، فقال له انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي 13 سنه ده كبير. الكيس قال له انت مش عارف ان الولد ده لحد دلوقتي مسلم؟ فهذا الشاب او الغلام لما سمع هذه الكلمه استقر في ايه؟ في عقله وظل يتامل فعلا الى ان انتهى السنه ان دخل في دين الاسلام. الولد الصغير قال لنفسه ايه؟ قال يعني انا مولود الخلقه الاصليه هي ان انا مخلوق مسلم، فلو في شيء افضل من الاسلام كان ربنا فطرني عليه. يعني سبب الاسلام بسبب هذه الكلمه العابره. والذي دعاه هو الخطيب حينما قال انت مش عارف ان الحد دلوقتي مسلم، وطبعا الابن عقيده معروفه ان هو بيقول ان انا اتوقفت بيفضل ايه؟ مسلم. فالشاهد يعني من الكلام ان الكلام الذي يقوله بعض الناس ان نفكك ما عندي ونهدم ما عندي ونبدا من اول وجديد ويقعد يمدحوا بقى الغزالي، الغزالي مره في رحله عذاب او حامل الغزالي لا تنظر اليها. العقاد معجب جدا بالغزالي اللي اعتبره من يمكن بيقدمه على ذكر امر معجب يقول لك اعظم عقيده استثارت في الاسلام. لا شك ان الغزالي رحمه الله تعالى من اذكياء العالم، لكن ابو حامل الغزالي في رحلته للبحث عن الحقيقه تسرد معاشر الظلمة كثيرا، الظلمة يخرج من ظلمة إلى ظلمة من ظلمة إلى ظلمة، ولما انتهى الأجل قارب الانتهاء توصل أخيرا إلى أن الحق هو في منهج أهل السنة والجماعة وإتباع كتاب السنة منهج السلفي الصحيح. وحاول أن يعني يقضي آخر أيامه بقدر المستطاع يتثبت بما يستطيع من العلم الصحيح الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. حينما أخذ يعب عبدا من الحديث حتى مات والبخاري على صدره رحمه الله تعالى. فالغزالي صحيح تحضير كثير الاعجاب لاخلاصه وروحانيته، لكن ليس الغزالي ليصبح ان يكون قدوه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق في قضيه العقيده والبحث عن منهج الفرقه الناديه، لانه لم يهتدي للمنهج الصحيح الفرقه الناديه الا في اواخر عمره بعدما كان فات يعني القطار او فات اوشك على نهايه عمره رحمه الله. فكلام العلماء في ذلك كلام كثير، فالعقاد دايما بيمجد أنس الغزالي ويقول ان هو اعظم عقليه في التاريخ الاسلامي كله، وبناء على انه معجب بمنهجه ان هو يبدا الاول بالشك ثم يصل اليقين. الغزالي رحمه الله كانت معظم حياته في الشك والتلون من فرقه الى اخرى، وكان مخلصا في طلب الحق احسبه كمان، لكنه اخطا قليل لانه من البدايه وضع كل الاحتمالات ان الحق يكون مع الفرقه الفلانيه، ووضع ولم يضع ضمن هذه الاحتمالات ان الحق يكون مع اصحاب الحديث واهل السنه والجماعه. دي طبعا قصه يعني طويله، لكن ما زلت يعني اركز واذكر بموضوع الشك. لا ما تقول لك يعني لا تتقبلوا الكلام على عواهله، افرض الكلام وغرب الكلام قبل ان تقوله فضلا عن ان تعتقده وتعمل به. الشك بلاء والشك مرض، بالوسوسه هلكه. فإذا عافاك الله من البلاء احمد الله على العافية، فأنت فطرك الله على التوحيد فاحمد الله على هذا الجامع. عافاك الله من مؤثرات الفطرة إلى تثبت فيه التوحيد احمد الله على العافية. عافاك من الفرق الضالة وهداك لمنهج أهل السنة احمد الله على هذا العافية ولبني هذا الجامع. مش تقول أنا أشك في كل حاجة الأول وبعدين إيه أبدأ بقى من الشك، وكل واحد يألف لي كتاب اليوم الثاني رحلتي من الشك إلى اليقين، رحلتي من الإلحاد إلى الإيمان. دي حالات مرضية، حالات انحرفت عن الفطره بتاثير ايه؟ تاثير البيئه. تتعلم في المدرسه بالمدرس، تعلمه في الحد، قرا، انتسب لمنهج الحاج الشيوعي او كذا او كذا، فلا انحرف. فواحد مريض لا تتخذه قدوه، لكن يعني افضل يعمل ان الله خبرك على التوحيد فاجتهد في تعميق هذه الشجره ويعني غرسها في قلبك. اذا الضلال عن فطره الاسلام ليس من المولود بل من مؤثر خارجي، فإذا بلغ الطفل الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطرة بقى معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد إلى الفطرة الإسلامية. ولذلك إخواننا في أمريكا وأوروبا وهذه الأشياء لما يجي يتكلم يقول أنا أسلمت، يقول لك أنا رجعت للإسلام، بيستعملوا هذا التعليم، لان عندهم التعبير اسمه يعني كونفرت بالضبط اللغه العربيه صبغه، هو التعبير الشائع. لكن لانهم فاهمين لغتهم كويس فمتعبين يقول انا خلاص تغيرت ديني الى دين اخر، وانما يقولون ايه رجعت للدين، ريفرت يعني راجع للاسلام الجديد، بناء على ان الفطره اساسا هي فطره التوحيد، وانه رجع للفطره بعدما قرأ عليها الحرام، فيقول انا رجعت للاسلام، قلت انا دخلت الاسلام او قليلا ما اقولها تنفس الفكره، يقول انا رجعت الى الاسلام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد هو عن الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم كما تنتج اي تجد البهيمه بهيمه جمعاء، بهيمه جمعاء، بهيمه لما تجد بهيمه جمعاء، جمعاء يعني اذنها سليمه مش مقطوعه، او سمت الاعضاء كلها سليم، سميت جمعاء باجتماع اعضائها، اي ان المولود يولد على الفطره مثل نتاج البهيمه، فانها تولد سليمه الاعضاء كاملتها. هل تحسون فيها من جمعاء؟ هل تبصرون فيها من جمعاء اي مقطوعه الاذن او الانف او الاطراف؟ لا، كن سليم، وانما يطرا عليها قطع هذه الاعضاء بعد ولادتها سليمه. كذلك الابوان الكافران يغيران فطره ولديهما ويحسنان له العقيده الباطنه، وهذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المزاشعي رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته حاكيا عن الله عز وجل انه قال: واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني على فطره التوحيد ومله الحنيفيه مله الاسلام، واني خلقت عبادي حنفاء، من كلمه كلهم، فانهم اتتهم الشياطين، الشرك ما طارئ على الارض، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا، الى اخر الحديث الذي رواه مسلم. فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء جمع حنيف، وهو الذي يميل الى الشيء ولا يرجع عنه، يميل اليه ولا يعود عنه ولا ينتهي، كالحنف في الرجل، وهو ميلها الى خارجها خلقه، لا يقدر الاحداث ان يرد حنفا. والمقصود بالحديث هنا الذي يميل عن الاديان الى الاسلام، هذا الحديث ايضا مما يؤكد ان الاصل في الاذانيين هو الفطره والتوحيد، وان الشرك عارض طارئ. نكتفي ليله هذا الخط، ونلتقي الله تعالى باذن الله يعني بعد شهر رمضان، ونوصي الاخوه بالاستعداد طبعا لرمضان من الان والتخطيط له، والاجتهاد في التفرغ للعباده والذكر وقراءه القران، فان احدا لا يدري قد يكون هذا اخر رمضان في حياته، وكم من شخص الان موجود معنا على مر الكره الارضيه ربما لا يوفي اصل رمضان، هناك اجال قد تخلط ونفوس قد تؤخذ، فعلى الاقل نتسلح بالنيه ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسالك العزيمه على الرشد، العزيمه على الرشد، كل ينوي انه اذا اتى رمضان فان عنده عزيمه صادقه في ان يتبع سبيل الرشاد ويستهل في طاعه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.